الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، الفصل الأول في حد الإيمان وتفسيره: حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها تتقدم أحكامها، فإن الحكم على الأشياء فرع عن تصورها، فمن حكم على أمر من الأمور قبل أن يحيط علمه بتفسيره ويتصوره تصورا يميزه عن غيره أخطأ خطأ فاحشا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الفصل عقده المصنف الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى لبيان حد الإيمان وتفسيره، وقد أورد فيه رحمه الله تعالى فيما يتعلق ببيان الإيمان وحده وتفسيره من البيان ما لا تكاد تجده في موضع آخر، حيث قرر رحمه الله تعالى تقريرا عظيما للغاية بيان حقيقة الإيمان، مستشهدا بالأدلة، أدلة الكتاب والسنة المبينة لحد الإيمان وحقيقته وتفسيره، بجمع نافع وتقرير متين وبيان بين. وبدأ ذلك رحمه الله تعالى بذكر قاعدة عظيمة معتبرة عند أهل العلم، وهي أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأن لا بد من معرفة حدود الأشياء ومعرفة تفسيرها قبل الخوض فيها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والمعرفة بالإيمان لا بد أن تكون عن طريق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ لا مجال لمعرفة حقيقة الإيمان إلا من خلال الكتاب والسنة. ولنقف في هذا الباب على قصة وردت في السنة تبين لنا هذا الأمر، وهي قصة مجيء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وموضع الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوفد: أتدرون ما الإيمان؟ قال: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. مع أن القوم أهل لسان، يعرفون مدلولات الألفاظ من حيث اللغة، ويعرفون ماذا تعني كلمة إيمان لغة، لكن لما قال لهم عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، لأن هذه الحقائق الشرعية لا سبيل لها إلا لا سبيل إلى العلم بها إلا من خلال الكتاب والسنة، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وعليه فإن أي خائض في الإيمان بيانا لحقيقته وذكرا لما يتعلق به بغير استناد على كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فإنه سيضل عن سواء السبيل. وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالإيمان إنما يعلم وتعرف تفاصيله من خلال كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن تكلم في الإيمان بلا هذه المعرفة لحقيقة الإيمان من خلال الكتاب والسنة فإنه كما قال الشيخ رحمه الله تعالى يخطئ خطأ فاحشا. ثم شرع رحمه الله تعالى ببيان حد الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، ذكر أولا حده إجمالا ثم فصل القول تفصيلا جميلا مستندا في كل ما يذكره على الأدلة من الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما حد الإيمان وتفسيره فهو التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به والانقياد ظاهرا وباطنا، فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن، وذلك شامل للقيام بالدين كله.
هذا هو حد الإيمان وتفسيره: تصديق الجازم والاعتراف التام بكل ما جاء عن الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه مع الانقياد ظاهرا وباطنا. الانقياد ظاهرا أي بالجوارح، وباطنا أي بالقلب، بأن يكون العبد مستسلما لله ممتثلا أمر الله سبحانه وتعالى. فليس الإيمان مجرد التصديق الذي يكون في القلب، بل الإيمان مركب من أمور في القلب وأمور في الجوارح، مركب من علم وعمل، مركب من عقيدة وشريعة. هذه حقيقة الإيمان، فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن، المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن. قال: وذلك شامل للقيام بالدين كله. وذلك شامل للقيام بالدين كله. وتأمل في ما يشهد لقوله وذلك شامل للدين كله خبر مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي، وقوله أخبرني عن الإسلام، فذكر عليه الصلاة والسلام الأعمال والشرائع، ثم قال أخبرني عن الإيمان، فذكر عليه الصلاة والسلام الأصول والعقائد، ثم في تمام الحديث قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فأفاد ذلك أن الدين يشمل الشرائع التي فسر بها الإسلام في هذا الحديث، حديث جبريل، ويشمل العقائد التي فسر بها الإيمان في الحديث نفسه. وهذا يفيد أن الإيمان عقيدة وشريعة، علم وعمل، ليس الإيمان مجرد التصديق في القلب، بل الإيمان تصديق في بالقلب وإذعان وعمل بالجوارح وطاعة واتباع لشرع الرحمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله. فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله.
قال ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، قول وعمل واعتقاد، وهذا مجمع عليه بين أئمة السلف رحمهم الله تعالى، مجمع على شمول الإيمان لهذا كله، شموله للعقائد التي تكون في القلب والأقوال التي تكون باللسان والأعمال التي تقع من الجوارح، وأن الإيمان يشمل ذلك كله. وسيأتي ذكر الشواهد والدلائل تفصيلا، شمول الإيمان، الشواهد لشمول الإيمان لذلك كله، سيأتي الشواهد عليه تفصيلا فيما سيقرره رحمه الله تعالى. قال قول وعمل واعتقاد، قول أي باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يزيد بالطاعة أي أن الطاعة وهي من الإيمان، كلما زاد العبد منها زاد إيمانه، والمعصية كلما فعلها العبد نقص إيمانه بحسب ذلك، فهو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يزيد وينقص ولزيادته أسباب ولنقصانه أسباب. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى فصل نافع في هذا الباب الذي هو زيادة الإيمان ونقصانه. نعم.
فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله.
فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله، أي أن الإيمان شامل للعقيدة التي تكون في القلب، وشامل للعبادة بأنواعها، عبادة القلب وعبادة اللسان وعبادة الجوارح. والعبادة هي حق الله سبحانه وتعالى على عباده، وشامل أيضا للأخلاق. قد قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، فالأخلاق من الإيمان، يزيد بزيادتها الإيمان وينقص بنقصها، فالأخلاق من الإيمان والأعمال من الإيمان. والإيمان بمفهومه العام الشامل يشمل ذلك كله. نعم.
قال رحمه الله تعالى فالإقرار والاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته هو من أعظم أصول الإيمان.
من أعظم أصول الإيمان، وهذا شروع من الشيخ رحمه الله تعالى في التفصيل، بيان حد الإيمان على وجه التفصيل، من أعظم ما يدخل في الإيمان، الإيمان بأسماء الله وصفاته. ومن المعلوم أن الإيمان يقوم على أركان ستة، وهي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان وأعظم أركانه، وجميع الأركان راجعة إليه، كما قال سبحانه وتعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، بقية الأصول عائدة إلى هذا الأصل. فأصل أصول الإيمان هو الإيمان بالله، والإيمان بالله سبحانه يقوم على أركان ثلاثة، هذا واحد منها، الاعتراف بما لله من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسماء وصفاته هو من أعظم الإيمان، هو من أعظم الإيمان، قوله من هو من أعظم الإيمان لأن هذا أحد أركان الإيمان بالله الثلاثة التي لا قيام للإيمان بالله سبحانه وتعالى إلا عليها، لا قيام للإيمان بالله سبحانه وتعالى إلا عليها. فأحد أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى معرفة العبد بأسماء الرب سبحانه وتعالى وبصفاته وأفعاله جل وعلا، وهذا الأمر مقصود للخلق، لأن مقصود الخلق علم وعمل، مقصود الخلق علم وعمل. أما العلم وكونه مقصودا للخلق فدليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق من أجل ماذا؟ من أجل العلم، لتعلموا. وفي سورة الذاريات قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأفادت الآيتان أن الله خلق الخلق للعلم كما في آية الطلاق، والعمل كما في آية الذاريات، للعلم والعمل. ولهذا التوحيد نوعان: علمي وعملي. فقوله الإقرار والاعتراف بما لله من الأسماء والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسماء وصفاته هو من أعظم أصول الإيمان، لأن الإيمان يقوم على هذه الأصول. ومن أعظم الأصول التي يقوم عليها الإيمان بالله المعرفة بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. وكلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والاعتراف بما أخبر الله به عن ملائكته وجنوده.
وكذلك الاعتراف.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة، وهو التأله والتعبد لله ظاهرا وباطنا من أصول الإيمان.
هذا الجانب الآخر الذي هو العملي، والذي قبله العلمي. فمن أصول الإيمان العظيمة الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة، من الحقوق الخاصة، هو التأله والتعبد ظاهرا وباطنا من أصول الإيمان. إقرار العبد بأن الله سبحانه وتعالى وحده هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأن يخلص دينه لله سبحانه وتعالى، هذا من أعظم أصول الإيمان، وهو مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والاعتراف بما أخبر الله به عن ملائكته وجنوده والموجودات السابقة واللاحقة والإخبار باليوم الآخر.
كل هذا
من أصول الإيمان.
كذلك من أصول الإيمان الاعتراف بالملائكة، وهم جند من جند الله سبحانه وتعالى، لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. والإيمان بهم إيمان بأسمائهم وأوصافهم وأعدادهم ووظائفهم، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. وهذا الإيمان أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين، ولا يؤمن بالله سبحانه وتعالى من لا يؤمن بملائكته. وهذه الأصول أصول الإيمان أصول مترابطة، الإيمان ببعضها يستوجب الإيمان بباقيها، والكفر ببعضها كفر بباقيها. وكذلك الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر يراد به كل ما يكون بعد الموت، ومن مات قامت قيامته وجاءت ساعته، فكل ما يكون بعد الموت داخل في الإيمان باليوم الآخر من التفاصيل التي وردت في ذلك في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك الإيمان بجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وما وصفوا به في الكتاب والسنة من الأوصاف الحميدة، كل هذا من أصول الإيمان.
كذلك من أصول الإيمان الإيمان بالرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه، وأيضا الإيمان بالكتب المنزلة على الرسل، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، فهذه من أصول الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فمن أصول الإيمان العظيمة الإيمان بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه، والإيمان بالكتب المنزلة عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كما أن من أعظم أصول الإيمان الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية، وعبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين لله، والقيام بشرائع الإسلام الظاهرة وحقائقه الباطنة، كل هذا من أصول الإيمان.
من أصول الإيمان الاعتراف بانفراد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية والألوهية، وعبادة الله وحده لا شريك له، وهذا مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي قائمة على النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثباتها بكل معانيها لله وحده، إخلاصا وصدقا مع الله، وإفرادا له سبحانه وتعالى بالعبادة، وبراءة من الشرك كله. قال: والقيام بشرائع الإسلام الظاهرة وحقائقه الباطنة، كل ذلك من أصول الإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا رتب الله على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار.
رتب.
ولهذا رتب الله على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار، ورتب عليه رضوانه والفلاح والسعادة، ولا يكون ذلك إلا بما ذكرنا من شموله للعقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، لأنه متى ما فات شيء من ذلك حصل من النقص وفوات الثواب وحصول العقاب بحسبه.
هذه فائدة عظيمة جدا أوردها رحمه الله كشاهد لما سبق ودليلا لما تقدم من شمول الإيمان للدين كله عقائده وشرائعه. فمن الشواهد على ذلك أن الله رتب على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار، ورتب عليه رضوانه والفلاح والسعادة، في نصوص كثيرة جدا يأتي شيء منها عنده رحمه الله تعالى. قال: ولا يكون ذلك إلا بما ذكرنا من شموله للعقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. فدخول الجنة والفوز بالسعادة سعادة الدنيا والآخرة لا يكون إلا بذلك، أي بالإيمان الذي هو شامل للعقائد وشامل للأعمال وشامل للأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. سيأتي من الدلائل ما شيء كثير، يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر شيء يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق، إذن تقوى الله وحسن الخلق من الإيمان، لأن الجنة رتب دخولها على الإيمان، فجميع أعمال الإيمان جميع أعمال الإيمان داخلة في مسمى الإيمان، والثواب يترتب على هذه الأعمال ودخول الجنة والفوز بالرضوان. ولهذا يقول رحمه الله: متى فات شيء من ذلك حصل من النقص وفوات الثواب وحصول العقاب بحسبه. قد قال الله سبحانه وتعالى عن ثواب أهل الجنة ودرجاتهم فيها: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فهم في الجنة درجات، وهذا التفاوت بينهم في رتب الجنة ودرجاتها بتفاوت حظهم ونصيبهم من أمور الإيمان وأعماله وأخلاقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بل أخبر الله تعالى أن الإيمان المطلق تنال به أرفع المقامات في الدنيا وأعلى المنازل في الآخرة، فقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والصديقون هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء في الدنيا وفي منازل في الآخرة.
وفي منازل الآخرة.
والصديقون هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء في الدنيا وفي منازل الآخرة. وأخبر في هذه الآية أن من حقق الإيمان به وبرسله نال هذه الدرجة.
نعم.
ويفسر ذلك ويوضحه ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق لتفاضل ما بينهم. فقالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
نعم.
وإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم، في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم، وفي كمال طاعتهم لله ولرسله. فقيامهم بهذه الأمور به يتحقق إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين.
هذا دليل بدأ به رحمه الله تعالى في تقرير ما سبق، وهو شمول الإيمان للدين كله عقيدة وشريعة. فأورد قول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. أولئك هم الصديقون. ومن المعلوم أن الصديقين هم في أعلى رتب الدين وأرفعها، ورتبتهم بعد رتبة النبيين، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فذكر رتبة الصديقين في المرتبة التالية لمرتبة الأنبياء. وهذه الآية الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أن الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. قال: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. وليتضح الأمر وليتبين المعنى في قوله: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، أيدخل الجنة من لم يؤمن بالله ورسله؟ أليس كل من دخل الجنة يؤمن بالله ورسله؟ أليس كل من دخل الجنة مؤمنا بالله ورسله؟ أيدخل الجنة غير مؤمن بالله ورسله؟ إذن ما معنى قوله: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون؟ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. تأمل كلام الشيخ رحمه الله تعالى، قال: من حقق الإيمان بالله ورسله، من حقق الإيمان بالله ورسله. ثم تأمل كلامه الآتي فيما بعد قوله: وإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم وفي عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم وفي كمال طاعتهم لله ولرسله، فقيام بهذه الأمور يتحقق بها إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين. فليس الإيمان بالله وتصديق المرسلين مجرد شيء يكون في القلب ولا أثر له إطلاقا على الجوارح، أو لا أثر له على الجوارح إلا الأثر اليسير القليل، وإنما هو حقيقة تقوم بالقلب، تملأه وتعمره وتكون راسخة فيه، وتظهر آثارها على جوارح العبد ذلا وخضوعا وانكسارا واتباعا لنهج الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. وذكر أن مما يفسر هذه الآية ويوضحها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف في الجنة. من هم أهل الغرف؟ أهل المنازل الرفيعة العالية، أهل المنازل الرفيعة العالية، لأن الجنة درجات ورتب، فأهل الجنة لا يتراءون أهل القرف، ينظرون إليهم أهل المنازل العالية. قال: كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق، مثل ما أنتم الآن في الدنيا تنظرون إلى الكوكب الرفيع العالي في السماء. قال: لتفاضل ما بينهم، لتفاضل ما بينهم، أي في الإيمان، الإيمان الذي دخلوا به جميعا الجنة، الإيمان بالله ورسله الذي دخلوا به جميعا الجنة، هم متفاضلون فيه وليسوا فيه على رتبة واحدة. فلتفاضل ما بينهم نال هؤلاء أهل السبق والفضل المنازل العالية والرتب الرفيعة. فقال الصحابة: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، لما قال لهم ذلك عليه الصلاة والسلام ظنوا أن هذه الرتب بما تحتاج من جد واجتهاد وعمل ونصح وصدق إلى آخره، ظنوا أنها خاصة بالأنبياء، أرفع الخلق إيمانا وعلاهم منزلة ومكانة. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. آمنوا بالله وصدقوا المرسلين هو الذي ذكر في الآية، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. فهذا فيه فائدة عظيمة جدا، أن الإيمان بالله ورسله يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما، وأن من حقق الإيمان بالله ورسله تحقيقا تاما كاملا فهو صديق، بلغ مرتبة الصديقية التي هي أعلى رتب الدين. وهذا يعني أن هذا التحقيق لهذه المرتبة، هذا التحقيق لهذه المرتبة يبلغ العبد المبالغ الرفيعة في القيام بأعمال الدين وشرائعه وأخلاقه وآدابه، كما قرر ذلك رحمه الله بقوله: وإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم وفي كمال طاعتهم لله ولرسله. فقيامهم بهذه الأمور به يتحقق إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين. ونسأل الله الكريم أن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا أعذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، الفصل الأول في حد الإيمان وتفسيره: حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها تتقدم أحكامها، فإن الحكم على الأشياء فرع عن تصورها، فمن حكم على أمر من الأمور قبل أن يحيط علمه بتفسيره ويتصوره تصورا يميزه عن غيره أخطأ خطأ فاحشا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الفصل عقده المصنف الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى لبيان حد الإيمان وتفسيره، وقد أورد فيه رحمه الله تعالى فيما يتعلق ببيان الإيمان وحده وتفسيره من البيان ما لا تكاد تجده في موضع آخر، حيث قرر رحمه الله تعالى تقريرا عظيما للغاية بيان حقيقة الإيمان مستشهدا بالأدلة أدلة الكتاب والسنة المبينة لحد الإيمان وحقيقته وتفسيره بجمع نافع وتقرير متين وبيان بين. وبدأ ذلك رحمه الله تعالى بذكر قاعدة عظيمة معتبرة عند أهل العلم، وهي أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأن لا بد من معرفة حدود الأشياء ومعرفة تفسيرها قبل الخوض فيها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والمعرفة بالإيمان لا بد أن تكون عن طريق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ لا مجال لمعرفة حقيقة الإيمان إلا من خلال الكتاب والسنة. ولنقف في هذا الباب على قصة وردت في السنة تبين لنا هذا الأمر، وهي قصة مجيء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وموضع الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوفد: أتدرون ما الإيمان؟ قال: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. مع أن القوم أهل لسان يعرفون مدلولات الألفاظ من حيث اللغة، ويعرفون ماذا تعني كلمة إيمان لغة، لكن لما قال لهم عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. لأن هذه الحقائق الشرعية لا سبيل لها إلا لا سبيل إلى العلم بها إلا من خلال الكتاب والسنة، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وعليه فإن أي خائض في الإيمان بيانا لحقيقته وذكرا لما يتعلق به بغير استناد على كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإنه سيضل عن سواء السبيل. وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالإيمان إنما يعلم وتعرف تفاصيله من خلال كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن تكلم في الإيمان بلا هذه المعرفة لحقيقة الإيمان من خلال الكتاب والسنة فإنه كما قال الشيخ رحمه الله تعالى يخطئ خطأ فاحشا. ثم شرع رحمه الله تعالى ببيان حد الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، ذكر أولا حده إجمالا ثم فصل القول تفصيلا جميلا مستندا في كل ما يذكره على الأدلة من الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما حد الإيمان وتفسيره فهو التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به والانقياد ظاهرا وباطنا، فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن، وذلك شامل للقيام بالدين كله.
هذا هو حد الإيمان وتفسيره، تصديق الجازم والاعتراف التام بكل ما جاء عن الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه مع الانقياد ظاهرا وباطنا. الانقياد ظاهرا أي بالجوارح، وباطنا أي بالقلب، بأن يكون العبد مستسلما لله ممتثلا أمر الله سبحانه وتعالى. فليس الإيمان مجرد التصديق الذي يكون في القلب، بل الإيمان مركب من أمور في القلب وأمور في الجوارح، مركب من علم وعمل، مركب من عقيدة وشريعة. هذه حقيقة الإيمان، فهو تصديق قلبي واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن، المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن. قال وذلك شامل للقيام بالدين كله، وذلك شامل للقيام بالدين كله. وتأمل في ما يشهد لقوله وذلك شامل للدين كله خبر مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي، وقوله أخبرني عن الإسلام، فذكر عليه الصلاة والسلام الأعمال والشرائع، ثم قال أخبرني عن الإيمان، فذكر عليه الصلاة والسلام الأصول والعقائد، ثم في تمام الحديث قال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فأفاد ذلك أن الدين يشمل الشرائع التي فسر بها الإسلام في هذا الحديث، حديث جبريل، ويشمل العقائد التي فسر بها الإيمان في الحديث نفسه. وهذا يفيد أن الإيمان عقيدة وشريعة، علم وعمل، ليس الإيمان مجرد التصديق في القلب، بل الإيمان تصديق في بالقلب وإذعان وعمل بالجوارح وطاعة واتباع لشرع الرحمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله.
فهو يشمل
عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله.
قال ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، قول وعمل واعتقاد. وهذا مجمع عليه بين أئمة السلف رحمهم الله تعالى، مجمع على شمول الإيمان لهذا كله، شموله لعقائد العقائد التي تكون في القلب والأقوال التي تكون باللسان والأعمال التي تقع من الجوارح، وأن الإيمان يشمل ذلك كله. وسيأتي ذكر الشواهد والدلائل تفصيلا، شمول الإيمان، الشواهد لشمول الإيمان لذلك كله، سيأتي الشواهد عليه تفصيلا فيما سيقرره رحمه الله تعالى. قال قول وعمل واعتقاد، قول أي باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يزيد بالطاعة أي أن الطاعة وهي من الإيمان كلما زاد العبد منها زاد إيمانه، والمعصية كلما فعلها العبد نقص إيمانه بحسب ذلك، فهو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يزيد وينقص ولزيادته أسباب ولنقصانه أسباب. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى فصل نافع في هذا الباب الذي هو زيادة الإيمان ونقصانه. نعم،
فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله.
فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله، أي أن الإيمان شامل للعقيدة التي تكون في القلب، وشامل للعبادة بأنواعها، عبادة القلب وعبادة اللسان وعبادة الجوارح. والعبادة هي حق الله سبحانه وتعالى على عباده، وشامل أيضا للأخلاق. قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فالأخلاق من الإيمان، يزيد بزيادتها الإيمان وينقص بنقصها، فالأخلاق من الإيمان والأعمال من الإيمان. والإيمان بمفهومه العام الشامل يشمل ذلك كله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالإقرار والاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته هو من أعظم أصول الإيمان.
من أعظم أصول الإيمان، وهذا شروع من الشيخ رحمه الله تعالى في التفصيل، بيان حد الإيمان على وجه التفصيل، من أعظم ما يدخل في الإيمان الإيمان بأسماء الله وصفاته. ومن المعلوم أن الإيمان يقوم على أركان ستة، وهي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان وأعظم أركانه، وجميع الأركان راجعة إليه، كما قال سبحانه وتعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. بقية الأصول عائدة إلى هذا الأصل، فأصل أصول الإيمان هو الإيمان بالله. والإيمان بالله سبحانه يقوم على أركان ثلاثة، هذا واحد منها: الاعتراف بما لله من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسماء وصفاته هو من أعظم الإيمان. هو من أعظم الإيمان، قوله هو من أعظم الإيمان لأن هذا أحد أركان الإيمان بالله الثلاثة التي لا قيام للإيمان بالله سبحانه وتعالى إلا عليها، لا قيام للإيمان بالله سبحانه وتعالى إلا عليها. فأحد أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى معرفة العبد بأسماء الرب سبحانه وتعالى وبصفاته وأفعاله جل وعلا. وهذا الأمر مقصود للخلق، لأن مقصود الخلق علم وعمل، مقصود الخلق علم وعمل. أما العلم وكونه مقصودا للخلق فدليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق من أجل ماذا؟ من أجل العلم، لتعلموا. وفي سورة الذاريات قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأفادت الآيتان أن الله خلق الخلق للعلم كما في آية الطلاق، والعمل كما في آية الذاريات، للعلم والعمل. ولهذا التوحيد نوعان، علمي وعملي. فقوله الإقرار والاعتراف بما لله من الأسماء والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسماء وصفاته هو من أعظم أصول الإيمان، لأن الإيمان يقوم على هذه الأصول. ومن أعظم الأصول التي يقوم عليها الإيمان بالله المعرفة بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. وكلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والاعتراف بما أخبر الله به عن ملائكته وجنوده.
وكذلك الاعتراف،
قال رحمه الله تعالى: وكذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة، وهو التأله والتعبد لله ظاهرا وباطنا من أصول الإيمان.
هذا الجانب الآخر الذي هو العملي، والذي قبله العلمي. فمن أصول الإيمان العظيمة الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة، من الحقوق الخاصة، هو التأله والتعبد ظاهرا وباطنا من أصول الإيمان. إقرار العبد بأن الله سبحانه وتعالى وحده هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأن يخلص دينه لله سبحانه وتعالى، هذا من أعظم أصول الإيمان، وهو مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والاعتراف بما أخبر الله به عن ملائكته وجنوده والموجودات السابقة واللاحقة والإخبار باليوم الآخر.
كل هذا
من أصول الإيمان.
كذلك من أصول الإيمان الاعتراف بالملائكة، وهم جند من جند الله سبحانه وتعالى، لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. والإيمان بهم إيمان بأسمائهم وأوصافهم وأعدادهم ووظائفهم، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. وهذا الإيمان أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين. ولا يؤمن بالله سبحانه وتعالى من لا يؤمن بملائكته. وهذه الأصول، أصول الإيمان، أصول مترابطة. الإيمان ببعضها يستوجب الإيمان بباقيها، والكفر ببعضها كفر بباقيها. وكذلك الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر يراد به كل ما يكون بعد الموت، ومن مات قامت قيامته وجاءت ساعته. فكل ما يكون بعد الموت داخل في الإيمان باليوم الآخر من التفاصيل التي وردت في ذلك في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك الإيمان بجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وما وصفوا به في الكتاب والسنة من الأوصاف الحميدة، كل هذا من أصول الإيمان.
كذلك من أصول الإيمان الإيمان بالرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه، وأيضا الإيمان بالكتب المنزلة على الرسل، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. فهذه من أصول الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فمن أصول الإيمان العظيمة الإيمان بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه والإيمان بالكتب المنزلة عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كما أن من أعظم أصول الإيمان الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية وعبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين لله والقيام بشرائع الإسلام الظاهرة وحقائقه الباطنة، كل هذا من أصول الإيمان.
من أصول الإيمان الاعتراف بانفراد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية والألوهية وعبادة الله وحده لا شريك له، وهذا مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي قائمة على النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثباتها بكل معانيها لله وحده إخلاصا وصدقا مع الله وإفرادا له سبحانه وتعالى بالعبادة وبراءة من الشرك كله. قال: والقيام بشرائع الإسلام الظاهرة وحقائقه الباطنة، كل ذلك من أصول الإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا رتب الله على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار.
رتب
ولهذا رتب الله على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار، ورتب عليه رضوانه والفلاح والسعادة، ولا يكون ذلك إلا بما ذكرنا من شموله للعقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، لأنه متى ما فات شيء من ذلك حصل من النقص وفوات الثواب وحصول العقاب بحسبه.
هذه فائدة عظيمة جدا أوردها رحمه الله كشاهد لما سبق ودليل لما تقدم من شمول الإيمان للدين كله عقائده وشرائعه. فمن الشواهد على ذلك أن الله رتب على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار، ورتب عليه رضوانه والفلاح والسعادة. في نصوص كثيرة جدا يأتي شيء منها عنده رحمه الله تعالى. قال: ولا يكون ذلك إلا بما ذكرنا من شموله للعقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. فدخول الجنة والفوز بالسعادة، سعادة الدنيا والآخرة، لا يكون إلا بذلك، أي بالإيمان الذي هو شامل للعقائد وشامل للأعمال وشامل للأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. سيأتي من الدلائل ما شيء كثير، يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر شيء يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق، إذن تقوى الله وحسن الخلق من الإيمان، لأن الجنة رتب دخولها على الإيمان. فجميع أعمال الإيمان، جميع أعمال الإيمان داخلة في مسمى الإيمان، والثواب يترتب على هذه الأعمال ودخول الجنة والفوز بالرضوان. ولهذا يقول رحمه الله: متى فات شيء من ذلك حصل من النقص وفوات الثواب وحصول العقاب بحسبه. قد قال الله سبحانه وتعالى عن ثواب أهل الجنة ودرجاتهم فيها: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فهم في الجنة درجات، وهذا التفاوت بينهم في رتب الجنة ودرجاتها بتفاوت حظهم ونصيبهم من أمور الإيمان وأعماله وأخلاقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بل أخبر الله تعالى أن الإيمان المطلق تنال به أرفع المقامات في الدنيا وأعلى المنازل في الآخرة، فقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والصديقون هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء في الدنيا وفي منازل في الآخرة.
وفي منازل الآخرة.
والصديقون هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء في الدنيا وفي منازل الآخرة. وأخبر في هذه الآية أن من حقق الإيمان به وبرسله نال هذه الدرجة.
نعم.
ويفسر ذلك ويوضحه ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق لتفاضل ما بينهم. فقالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
نعم.
وإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم، في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم، وفي كمال طاعتهم لله ولرسله. فقيامهم بهذه الأمور به يتحقق إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين.
هذا دليل بدأ به رحمه الله تعالى في تقرير ما سبق، وهو شمول الإيمان للدين كله عقيدة وشريعة. فأورد قول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. أولئك هم الصديقون. ومن المعلوم أن الصديقين هم في أعلى رتب الدين وأرفعها، ورتبتهم بعد رتبة النبيين، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فذكر رتبة الصديقين في المرتبة التالية لمرتبة الأنبياء. وهذه الآية الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أن الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. قال: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. وليتضح الأمر، وليتبين المعنى في قوله: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، أيدخل الجنة من لم يؤمن بالله ورسله؟ أليس كل من دخل الجنة يؤمن بالله ورسله؟ أليس كل من دخل الجنة مؤمنا بالله ورسله؟ أيدخل الجنة غير مؤمن بالله ورسله؟ إذن ما معنى قوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون؟ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. تأمل كلام الشيخ رحمه الله تعالى، قال: من حقق الإيمان بالله ورسله، من حقق الإيمان بالله ورسله. ثم تأمل كلامه الآتي فيما بعد قوله: وإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم وفي عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم وفي كمال طاعتهم لله ولرسله. فقيامهم بهذه الأمور يتحقق بها إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين. فليس الإيمان بالله وتصديق المرسلين مجرد شيء يكون في القلب ولا أثر له إطلاقا على الجوارح، أو لا أثر له على الجوارح إلا الأثر اليسير القليل، وإنما هو حقيقة تقوم بالقلب، تملأه وتعمره وتكون راسخة فيه، وتظهر آثارها على جوارح العبد ذلا وخضوعا وانكسارا واتباعا لنهج الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. وذكر أن مما يفسر هذه الآية ويوضحها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف في الجنة. من هم أهل الغرف؟ أهل المنازل الرفيعة العالية، أهل المنازل الرفيعة العالية، لأن الجنة درجات ورتب. فأهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف، ينظرون إليهم أهل المنازل العالية. قال: كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق، مثل ما أنتم الآن في الدنيا تنظرون إلى الكوكب الرفيع العالي في السماء. قال لتفاضل ما بينهم، لتفاضل ما بينهم أي في الإيمان، الإيمان الذي دخلوا به جميعا الجنة، الإيمان بالله ورسله الذي دخلوا به جميعا الجنة هم متفاضلون فيه وليسوا فيه على رتبة واحدة. فلتفاضل ما بينهم نال هؤلاء أهل السبق والفضل المنازل العالية والرتب الرفيعة. فقال الصحابة يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، لما قال لهم ذلك عليه الصلاة والسلام ظنوا أن هذه الرتب بما تحتاج من جد واجتهاد وعمل ونصح وصدق إلى آخره، ظنوا أنها خاصة بالأنبياء، أرفع الخلق إيمانا وعلاهم منزلة ومكانة. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. آمنوا بالله وصدقوا المرسلين هو الذي ذكر في الآية، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. فهذا فيه فائدة عظيمة جدا، أن الإيمان بالله ورسله يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما، وأن من حقق الإيمان بالله ورسله تحقيقا تاما كاملا فهو صديق، بلغ مرتبة الصديقية التي هي أعلى رتب الدين. وهذا يعني أن هذا التحقيق لهذه المرتبة، هذا التحقيق لهذه المرتبة يبلغ العبد المبالغ الرفيعة في القيام بأعمال الدين وشرائعه وأخلاقه وآدابه، كما قرر ذلك رحمه الله بقوله وإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم وفي كمال طاعتهم لله ولرسله. فقيامهم بهذه الأمور به يتحقق إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين. ونسأل الله الكريم أن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا أعذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.